بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى سورة آل عمران. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن، فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر من قبلكم، وهدى لقلوبكم، وموعظة للمتقين، أي زاجر عن المحارم والمآثم.
نعم، فمن بيان القرآن للناس والذي بينه الله سبحانه وتعالى أن الابتلاء هذا سنة مستمرة، وهي معارضة الأتباع، أتباع الأمم، رضج الأمم وأتباعهم للرسل والأنبياء، وأن العاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيقول ابن كثير، يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. أي فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تظنوا بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خلى عنكم معيته ونصرته وتأييده، بل هي سنن يبتلي الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده، يبتلي عباده بهذه السنن ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ولتقع حقيقة الابتلاء. فهذه المعارضات وهذه الابتلاءات وهذا الامتحان وهذا الاختبار، هذه سنة كونية. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا علمن الله الذين صدقوا ولا علمن الكاذبين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا للأنبياء ولأتباع الأنبياء نفس الأمر، فإنهم أيضا مبتلون في هذا الحق الذي هم عليه، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. فمسألة الابتلاء دي سنة كونية، هذه حقيقة سنة كونية، الإيمان بها يهون السير في الطريق ويجعل الإنسان أطول نفسا، فيحتسب ما يصاب به في هذا الطريق، لأن هذا جرى على الأنبياء والمرسلين وجرى على الأتباع الصالحين. لكن قد يقول هذا أيضا صاحب الباطل، فإذا ابتلي بباطله يقول هذه السنة سابقة والأنبياء ابتلوا والصالحون ابتلوا. هنا لابد الإنسان أن يفتش وأن يحاسب نفسه، الابتلاء الذي جرى عليه هذا إنما هو ابتلاء يشبه ابتلاء ما حصل للأنبياء والمرسلين، هل هو على ضربهم، هل هو على الحق الذي كان معهم. يعني وجود الابتلاء ليس مصوغا أن الإنسان على حق، لكن لابد الإنسان أن يفتش في الطريق هل هو على الحق أم على الباطل، وهذا يكون بالاتباع أو الابتداع. فإن كان متبعا فما يجري عليه فإن هذا مما جرى على الأنبياء ويبغي أن يصبر، وإن كان الإنسان على باطل فلا يغتر بهذا، وإنما هذا الذي هو عليه ينبغي أن يصحح. فالشاهد أن معرفة طبيعة هذا الطريق وأنه مليء بالعقبات ومليء بالابتلاءات ولكن العقيدة المتقين فهم طبيعة هذا الطريق يعين على السير فيه والمواصلة، وإلا أصيب الإنسان باليأس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. نعم. لا، دول القراء، دول القراء الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم في بئر معونة، الذين أرسلهم صلى الله عليه وسلم مع الأقوام يعلمونهم فقتلوه وغدروا به. أما السبعون في أحد هذه غزوة أخرى، الأولى هذه حديثة بئر معونة. نعم.
ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين ولا تهنوا أي لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذن في من يخالف وفي من يخذل وفي من يعارض، ولكن هذه الطائفة لا تزال ظاهرة إن شاء الله بحجتها وبيانها، فلا تهنوا ولا تحزنوا. نعم.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة
وقتل منكم طائفة
فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح.
نعم. إن يمسسكم قرح في قراءة قرح فقد مس القوم قرح مثل أنتم قتل منكم وهم ما قتل منهم قتل منه، كما قال سبحانه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. نعم.
وتلك الأيام نداولها بين الناس أي نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى
من الحكم
لما لنا في ذلك من الحكم. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء.
نعم. ابن عباس يقول لنرى في مثل هذا، أي في مثل هذا السياق في القرآن، لنعلم ولنبلونكم حتى نعلم، أي لنرى، يقول لنرى، لأن الله حتى لا يظن ظان أن هذا علم بدأ على الله. وليعلم الله الذين آمنوا أي أنه لم يكن يعلم فعلم ذلك، وهذا محال في حق الله، فالله يعلم ما العباد فاعلون، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن ما معنى ليعلم؟ قال ابن عباس في مثل هذا لنرى، وكما سبق بينا أن هذا علم ظهور، يعني ليظهر علمنا السابق في عبادنا، ليظهر علمنا السابق في العباد اللي هو يسمى علم ظهور، أي يظهر علمنا، ليس يستدل به غلاة القدرية الذين ينفون علم الله عز وجل السابق بأفعال العباد. فالله عز وجل يعلم ما العباد فاعلون علما أزليا، ثم كتب ما العباد فاعلون قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. إذن معنى قوله سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا كما قال ابن عباس لنرى، وأيضا أن معنى العلم هنا هو ليظهر علمنا في عبادنا. نعم.
شيخنا بعض أهل العلم يقول من العلم يتجدد.
العلم يتجدد يعني كيف يعني؟ ما هو هذا ليظهر العلم. نعم. يظهر، ينتقل من كوني قدرا مكتوبا إلى واقع، لأن كل أفعال العباد تقع بهذه، تقع بالمراحل، يمر على المراحل هذه، مراحل سابقة وهي العلم والكتابة، ومراحل مع وقوع الشيء وهي المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. فعلم يترتب عليه الثواب والعقاب، أما السابق ما ترتب عليه ثواب والعقاب، ما يكتفي ميزان الحسنات والسيئات بعلم الله السابق، لكن تكتب الحسنات والسيئات بفعلك إذا وقع الفعل نفسه، يبقى ليظهر علمنا فيهم فتثاب أو تعاقب.
بالنسبة شيخنا للعلم، بالنسبة للعلم الله عز وجل نفسه قبل الحدوث وبعد الحدوث، قبل وقوع الشيء وقبل النفس العلم متساوي تماما.
يعني كيف متساوي؟ يعني لم يكن يعلم فعلم؟
لا يعلم وهنا علم أيضا، لكن النفس العلم هو نفس العلم ولا يحصل؟
ما احنا بيناه يا أحمد، ما احنا بيناه، ما في يعني كلمة تجدد منين جابت كلمة تجدد؟ طيب ما يشرح بقى ايه معنى تجدد دي؟ تجدد يعني لم يكن فكان، ولا كان فكان، يعني ايه لم يكن؟ لكن عبارات العلماء كده، علم سابق أزلي، فالله عز وجل يعلم عباده ويعلم ما هم فاعلون وكذا، ثم كتابة قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة، كل هذا أحصيناه في كتاب مبين. طب العلم هذا لو يحصل مو بعلم لم يكن فكان أو كذا، أي علم أو وقوع ما يظهر به علمنا في عباده، وبالتالي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأنه من قبل مع علم له أن العبد هذا سيخلق ويكتسب الحسنات أو السيئات، إلا أنه لا يكتب له ذلك، إنما الكتابة تكون بعد وقوع هذا الشيء. فعلم يظهر به شيء، يظهر به علم الله عز وجل الصادق في عباده، ليسموه العلماء علم ظهور، أي ما يظهر به علم الله عز وجل السابق، ليترتب على ذلك الثواب والعقاب. أما مثلا يعني كيف يتجدد؟ يعني إذا كان يقصد ما ذكرناه وهو ظهور علم الله في عباده، معناه ظهور علم الله في عباده، فنعم.
قال ويتخذ منكم شهداء، يعني يقاتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب ضمارهم وهلاكهم ومحقهم وثنائهم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
الحكمة لماذا هذه الهزائم؟ قال هذه الهزيمة، قال سبحانه وليمحص الله الذين أمنوا ومحق الكافر، ليمحص يحصل تمحيص المؤمنين فترفع الدرجات وتكفر الخطايا، ويمحق الكافرين، لأن الكافر يبتلى أيضا بهذا النصر، يبتلى ويفتلي، لأنه يقول لو كنا على الباطل ما انتصرنا، فيحصل ابتلاء، ويحصل ابتلاء للمؤمنين، نحن على الحق ونحن عباد موحدون، وتحصل غلبة لهؤلاء، فيحصل التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب، ولتظهر بقى أمور، يظهر النفاق ويشرائب ويتكلم ويفصح عن نفاق وهكذا. حكم عظيمة يا إخواني، حكم القحط له حكمة، كما أن الإغضاب والفتح له حكمة، الفقر له حكمة، والغنى له حكمة، المرض له حكمة، والصحة لها حكمة، الهزيمة فيها حكمة، والنصر فيها حكمة. ولهذا أنت يعني يتقاصر فهمك عن علل وحكم الله عز وجل في الكون، منها المعلوم ومنها غير المعلوم. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا. ولهذا الإنسان يقف عند ماذا؟ يقف عند امتثال الأمر واجتناب النهي، ولا يشغل نفسه بغير ذلك، ما يشغل، لأنه دخل في علل هذه المسائل وعلامة ولما وكيف ولو وكذا، سوف يقتنص الشيطان ضعفه في هذا. أنت ما عليك إلا تمتثل وتكسر رجلك، تمتثل وتمص الحصى جوعا، تمتثل وتبتلى في السجون، تمتثل وامرأتك تنشز، تمتثل وأولادك عربيد، تمتثل وامرأة تفتري عليك كذبا وزورا فتسجن بسبب هذا، تمتثل. شوف أنت، انظر إلى شيء واحد، ما هو الامتثال؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي، وما يجري عليك إنما هو خير. فهم هذا الأمر مهم جدا، فهم هذا الأمر مهم جدا، حتى لا تكون ممن يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ففهم هذا الأمر مهم جدا. لما إنسان يقول مثلا أنا أصلي وأنا طالب علم وكذا ومع ذلك أنا فقير ومحتاج وما أدري ويجري علي كذا وكذا وعلي ابتلاءات والله كل هذا لا تلتفت إليه, كل هذا لا تلتفت إليه. لكن في العموم الله عز وجل جعل حكما عظيمة وهي ابتلاء وامتحان واختبار وتمحيص, يا ترى تنجح في هذا الاختبار أو لا تنجح. فكم من أناس عبدوا في السراء فلما أصيبوا بالضراء انتكسوا, وكم من أناس أعطوا فقاموا بالعبادة فلما منعوا فتنوا. نعم, انظر ماذا يقول الصحابة الجليل لما صلبوه وأرادوا قتله واختبروه وابتلوه, أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ قال ولا الشوك يشاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي, ولا الشوك يشاكه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس المنتسبون إلى الإسلام في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال. أحدها أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته ولا يتجدد له
عند علم أزل. ماذا قديم لازم؟ يبقى هذا يساوي أزلي. نعم,
ولا يتجدد
له, هذا أحسن, لكن عموما قديم لازم, لازم رفع الإشكال في القلب. نعم,
ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة, وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم. وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية, وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة, وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات. لكن هؤلاء يقولون يعلم المستقبلات ويتجدد التعلق بين العالم والمعلوم لا بين العلم والمعلوم. وقد تنازع الأولون هل له علم واحد أو علوم متعددة على قولين, والأول قول الأشعري وأكثر وأصحابه والقاضي أبي يعلى وأتباعه ونحو هؤلاء, والثاني قول أبي سهل الصعلوقي. والقول الثاني أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها, وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها.
غلاة القدرية. نعم, الذين ينفون العلم إن الأمر أنف, حديث ابن عمر عند مسلم. نعم, لما سئل
نعم
قوم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف, يعني أنه لم يسبق به علم الله. نعم, هؤلاء الذين تبرأ منهم ابن عمر. والطائفة الثالثة
القول الثالث أنه يعلمها قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر حين وجودها, وهذا قد حكاه المتكلمون كأبي المعالي عن جهم, فقالوا إنه ذهب إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى, وقال البارئ عالم لنفسه, وقد كان في الأزل عالما بنفسه وبما سيكون, فإذا خلق العالم وتجددت المعلومات أحدث لنفسه علوما بها يعلم المعلومات الحادثة, ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات في وقوعها متقدمة عليها, أي العلوم متقدمة على الحوادث. وذكروا أنه قال إنها في غير محل نظير ما قالت المعتزلة البصرية في الإرادة. وهذا القول وإن كان قد احتج عليه بما في القرآن من قوله ليعلم, فتلك النصوص لا تدل على هذا القول, فإن هذا القول مضمونه تجدد علم قبل الحدوث, والذي في القرآن إنما ذكروا دلالته على ما بعد الوجود, وهذان قولان متغيران, وإنما يحتج عليه بمثل قوله في حديث أبرص وأقرع وأعمى: بدا لله أن يبتليهم. وليس هذا بداء يخالف العلم القديم كما قاله بعض غلاة الرافضة, وكذلك أبو الحسين البصري قال بإثبات علوم متجددة في ذات الله بحسب تجدد المعلومات, وكذلك أبو البركات صاحب المعتبر الإمام في الفلسفة قال بتجدد علوم وإرادات له, وذكر أن إلهيته لهذا العالم لا تصح إلا مع هذا القول, وكذلك أبو عبد الله الرازي يميل إلى هذا القول في المطالب العالية وغيرها.
كما قلنا يعني خلاصة البحث أن أهل السنة الجماعة يرون أن الله عز وجل يعلم هذه الأشياء بعلم سابق أزلي, لكن العلم الذي يكون عند حدوث الفعل هو علم يحصل به الثواب والعقاب، ومعناه ظهور علم الله عز وجل السابق في عباد، أي ظهر علم الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، أي ليظهر علمنا السابق فيهم ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم، هذا العلم الحاصل، هذا العلم الحاصل. إيه العلم الحاصل؟ علم الظهور، العلم الذي يظهر الذي يحصل به الثواب والعقاب، هذا علم اسمه علم. علم أي ليظهر علمنا فيهم، علم يترتب عليه الثواب والعقاب، وليس علما بعد أن لم يكن، وليس علما يتجدد، بمعنى أن يكون معنى التجدد هو أنه يتعلق بالفعل نفسه بدون سابق علم الله عز وجل، هذا كله ممنوع. نعم.
هذا مثل القول الثاني القدرية والثالث المتفلسفة، أما القول الأول أن يقول علم ولا يتجدد، هذا قول أهل السنة، يعني لا يتجدد به التجدد، هذا ليس من كلام أهل السنة.
كيف
الإسلام ما نقل كلمة التجدد عن أهل السنة أصلا؟
القول الأول يقول إيه عنه؟
ولا يتجدد،
قال أهل السنة يقول أنه يعلم مستقبلات علم قليل لا يجوز من ذاته، ولا يتجدد له أن يوجد معلومات ساعة ومراقبة، وإنما يتجدد مجرد تعلم تماما العلم والمعلومات. فهذا قول طائفة من الصوفية من الكلابية والكلابية ومن أطلقهم من الكلابية، والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك الشافعي والحنيفة، وهو قول طائفة من المعتزلة وغيرهم من نفاس الصفات، لكن هؤلاء يقولون يعلم المستقبلات وتجدد التعلم بين العالم
العالي
العالم والمعلوم، لا بين العلم والمعلومة. حتى رجع الأولون هل له علم واحد أو علم من عدد على قوله،
ذكر هو قول أهل السنة فيه أي. نعم، هو نفسه رحمه الله فسر الآيات بما ذكرناه، والعلماء على التفسير بما ذكرناه أنه أن هذا علم أزلي، علم الله عز وجل علم أزلي. نعم، ولا يحصل له علم بعد أن لم يكن، ولكن العلم الحاصل هنا أي لنرى كما قال ابن عباس، لنرى أو بعبارة أخرى ليظهر علمنا السابق في عبادنا، فيحصل بهذا الذي وقع ترتب ثواب وعقاب. نعم، يكفي هذا.
ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآية. ولهذا قالها هنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء.
نعم، ويرى كما فسر ابن عباس.
وقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموت
كيف نجمع بين لا تمنوا لقاء العدو وبين سؤال الله عز وجل الشهادة، وكذا مع أنها لا تحصل إلا بالقتال والمواجهة. يعني لا تمنوا لقاء العدو على معنى ألا وهو أين أو معتمدين على أنفسكم وثيقين بأنفسكم غير مستعينا بالله سبحانه وتعالى، إنما إذا طلبه الإنسان طلبا مشروعا أن يرزقه الجهاد في سبيله ونرزقه الشهادة في سبيله وكذا، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموتى، شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال، والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة
صداقة
الكبش وعداوة الذئب. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلى قوله تعالى: والله يحب المحسنين. لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس، واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك.
سبحان الله، إلى الحرب الضروس التي يقيمها الشيطان وأعوانه، حتى إن الشيطان لا يتكلم وينطق ويعلو صوته ويتمثل في صورة ناس، حتى يقع تليبه، يعني الشيطان يتمثل في صورة حسية ويقاتل ويؤزز وينادي على صوته. نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ولا شك أن هذا الخبر أشد الأخبار على المسلمين، ولهذا أحدث ما أحدث. عداوة يا إخواني عن الشيطان لا يقصر في هذا الباب بالوسوسة، حتى ولو كان بصور تظهر، والله أعلم. القرآن أخبرنا عن هذا، والله أعلم كم من مجالس نيل من الإسلام ونيل من السنة فيها من رجال تكلموا، الله أعلم قد يكون هؤلاء شياطين، تمثل الشيطان في صور أناس لتقع الأفكار الدقيقة والمحاربات الخفية للإسلام. ما الذي يمنع في عهد رسول الله وفي ساحة فيها رسول الله وأبو بكر وعمر يظهر الشيطان ويتكلم ويأتي في صورة سراقة بن مالك، ومن قبل يأتي المشركين في دار الندوة في صورة الرجل النجدي، وهنا ينادي: ألا إن محمدا قد قتل. وما يدرينا أن هذه الحروب تدار بكثير من الشياطين في مثل هذا، فالله أعلم. القرآن هنا أخبرنا، والأمور لها نظائرها، وهذا لا يمتنع أبدا طالما أنه ثبت في الشيء، ما يمتنع. جاء رجل فأشار: ألا ففعلوا مع محمد كذا وكذا، واجمعوا من كل رجل من كل قبيلة رجلا وكذا، رجل حس ما يشكون أنه رجل، وهنا ينادي بأعلى صوته ويقول: ألا إن محمدا قد قتل. فما المانع؟ وقد نادى جهال العباد وقال: أنا ربكم الأعلى وأنا كذا وكذا، وأغراهم، وقد فعلوا ما فعلوا مع قبور هؤلاء العباد القبور، وأقام حولها الخوارق حتى ظن الناس كذا. إذن دي صور حسية، ليس شأن الشيطان ومحاربة الشيطان تتوقف على الوساوس والوسوسة والإيعاز إلى الإنسان بالشر، بل تتحول هذه إلى طرق محسوسة. ترى رجلا يطير في الهواء، وترى رجلا يسير على الماء، وليس هذا إلا شيطان يحمله وشياطين تؤززه. يبقى هذا حاصل لا يا إخوان. فكم من معارك ربما أدارها هؤلاء، وكم من أناس نطق على ألسنتهم هؤلاء ولو كانوا في صور أناس معلومين. هذا إبراهيم نعلم صورته، لكن الذي نطق عليه لسان هو الشيطان. رأينا الشيطان يتكلم بالألماني، يتكلم بالإنجليزية، يتكلم بصوت المرأة على لسان الرجل. فما المانع؟ ما المانع أن يصرع هذا، لأنه بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يصرع هذا فيتكلم الشيطان، فرجل يلقي بيانا في الحقيقة الشيطان هو الذي ألقاه، رجل يكتب ببنانه والحقيقة الشيطان هو الذي كتب، رجل يشير في ساحات الوغى ذات اليمين وذات الشمال ويرفع رايات وكذا، وإنما الشيطان الذي رفع. ما المانع أما قال سراقة هذا الكلام، أما قال الرجل نجد هذا الكلام، أما نادى الشيطان علينا محمدا قد قتل؟ فليس هذا ممنوع أبدا. فالحرب سبحان الله دروس. شيطان قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقط الذي يعصى من الشيطان عباد الله المتقون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ليس هذا استثناء متصل، هذا منقطع. أي ولكن الغاوون هم أتباعك، أما عباد الله، أما عباد الله عز وجل الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا سبيل الشيطان عليه، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فما المنع يا إخوانا؟ سبحان الله، كم تضر حروب، وكم تقال كلمات في الموالد وفي الأشياء دي، وكم تحصل مناظرات ومجادلات ينطق فيها الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالحرب ضروس، والحرب صعبة، وقد يؤذي سبحان الله. تجد رجلا حليما في هذا المسجد أو في مسجد كذا أو في ساحة أو في كذا، إذا نطق داعيتهم بالحق قد تجد رجلا حليما في حياته ما نطق بكلمة ولا عرب أحدا، تراه يقوم أسد يريد أن يقتلك وأن يفترسك، مع أنه ما تكلم بهذا في حياته. أنا ظني أنه لو اعتدى على أهل بين يديه لقال غفر الله لك، هل لا طلبت مني بغير هذا السبيل؟ ربما، لكن مع ذلك تراه يتحول إلى وحش. هذا من تأزيز الشيطان، أقامه الشيطان وقال هذه الكلمة. فما المانع؟ في مانع يا إخوان شرعا؟ أنا أقول سبحان الله، لو كان وحي ينزل لأخبر هذا الوحي بأنه يوم كذا نطق الشيطان بكذا، ويوم كذا نطق الشيطان بكذا. فإن هذا العداء عداء ظاهر، وعداء خفي، عداء خفي بالوسوسة، وعداء ظاهر بحصول هذا. نعم،
كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام،
كل اللي تراهم يتكلمون بالزندقة والإلحاد ويكيدون للإسلام وأهل، هؤلاء شياطين تتكلم إما بوسوسة وإغراء، وإما بألسنة تتكلم، تكلم بلسانه، ما يتحكم في ألفاظ، يتكلم بلسان. ما المانع؟ تكلم بلسان. بائع سمك مرة، بائع سمك أمي ما يقرأ ولا يكتب، أنا أمر عليه وبيع السمك ولم أكن أعرف أن هذا رجل مصروع، مرة يلبس النظارة السوداء ومن شعره كده، ومرة يعني ما المهم أصابه حالة الصرع مرة، فذهبت أقرأ عليه، يتكلم بالألماني، عليه جن ألماني، ألماني هو ما يقرأ ولا يكتب. هتقول بقى لا تقول له حالة نفسية ولا زي ما بيفسرها ولا، ودي مش عارف العقل الباطن ومش عارف بيعمل إيه، هيجيبه ألماني، واخد بالك؟ فهذا حاصل، يعني هذا أمر حاصل أنه قد يتكلم بهذا. إحدى يعني الأخوات، وهي منتقبة يعني منذ الصغر من سادس ابتدائي، الملك لما حصل لها من بعض غير المسلمين سحر وكذا، لما رآها مرة وتغيظ وقام لها سحرا وكذا، هذه كانت تخرج متبرجة، مع أنك لو ساومته وهي في سادس أو إعدادي أو ثاني إعدادي، أذكر مدير يعني أنا اعتزت بهذا الحكاية من السادس إزاي، ومع ذلك تخرج متبرجة تلبس الجيبة القصيرة وتلبس كذا وكذا. حتى أخبرني بعض الإخوة، يقول لأختي الفلانية خرجت اليوم في الشارع تمشي متبرجة كأن شيئا لم يكن، كأنها ما استقمت يوما. قلت هذه عندها صرع، أدركوها، دي يقرأ عليها الليل، طلع عليها مايكل ولا مش عارف ايه. إذن الذي يمشي متبرج هذا الشيطان، إذن الذي يتكلم بالألماني هذا هو الشيطان. فهذا أمر واقع، ولا نقول كما قال الغزالي لا نؤمن بهذا ولو قال به أحمد بن حنبل وابن معين، هذا أمر واقع يا أخواني، هذا أمر واقع موجود، عايز ألماني، عايز إنجليزي، عايز كذا وهكذا، أمر واقع، يتكلم الشيطان على ألسنة الناس ويخبرهم بهذا. فالشاهد أن هذه المعركة معركة قوية ومعركة صعبة، معركة الإغراء والإغواء والتزيين والاستدراج، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولتجد أكثرهم شاكرين. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. معناه إذا ترك الإنسان حصانة الذكر قد يضره الشيطان. قال ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى فقاء أو أرجع ما في بطنه، ومن أكل ولم يسمي أكل الشيطان معه، ومن دخل بيته ولم يسمي دخل الشيطان معه، ومن جمع امرأته ولم يسمي أيضا لا تأمن أن يجمع الشيطان معه، يشارك في الأولاد. هذا أمر حاصل. طبعا لا شك أن كل معصية من الشيطان وسوسة، لكن نتكلم عن بعد آخر وهو البعد الحسي، بعد علينا محمدا قد قتل، بعد الرأي ما رأى عمرو بن هشام أبو جهل أننا نجمع من كل قبيلة كذا وكذا. تكلم عن هذا البعد الحسي، هذا أن تخرج تصريحات رجل خطيب في الأمة والشيطان يتكلم، الشيطان هو الخطيب هو المتكلم هو المتحدث الرسمي، وتكون قرارات في العالم نتيجة عن أمثال هؤلاء، مجالس قد يتحكم فيها الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، لكن الناس ما يلتفتون لأن كل انحراف وضلال إنما هو من الشيطان. ولهذا جاهل من يقول بأن فلان هذا أشد من الشيطان، الشيطان يعجز أن يفعل مثل ما يفعل فلان. بعض الناس قد ينفعل فيقول هذا مثل ما يقول الرضواني كثيرا، الشيطان يعجز أن يفعل مثل هذه ما تفعل هذه الطائفة أو كذا، لأنه رجل جاهل وغيره. وهذه العبارة تسمعونها كثيرا، يعجز الشيطان أن يفعل مثل ما يفعل فلان، والشيطان رأس الشر ولا رأس قبله. هل عندكم نص في رأس يا أخواني أعظم من الشيطان في الشر، أو أن الشر كله صادر عن هؤلاء عن هذا الشيطان؟ كل هذا الشر صادر، يبعث سرايا كما جاء عند مسلم، أن الشيطان يبعث سرايا ويضع عرشه على الماء. أيكم كان أكثر إخواء لبني آدم ألبسته تاجي هذا، أو كما جاء في الحديث. إذن كل شر المصدر عن الشيطان، الشيطان عاصى السجود لآدم عليه السلام، ومن ثم قال هذا كيف فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما في أحد سبق الشيطان يقول هذا، حتى تقول الشيطان يعجز. بل أظن الشيخ الإسلام كلام في من يقول هذه العبارة أيضا، من يقول هذه العبارة ويحذر، بل بعض العلم يرى أن هذا قد يدخل في حد التكذيب للقرآن، إذا اعتقد الإنسان هذا قد يدخل في حد التكذيب للقرآن. فما في شيء يسبق الشيطان، وكل شر في على وجه الأرض من الشيطان. هذا الشر كما قلنا طارة يكون بالوسوسة، وطارة يكون بالغضب، فإن الغضب من الشيطان يحمل غضب، امسك السكين اقتل اضرب كذا، وهذا من الشيطان. ولهذا كثيرا ما يحصل الندم بعدها، ترى واحد أسد ما يمتنع أن يقتل هذا وأن يضربه، وبعد ذلك بعد ما يقتل يجلس يبكي، هو نفسه القاتل قد يجلس يبكي ويضع يده على رأسه لأنه فعل كذا وكذا. الأولاد الذين يلعبون بالسيارات أول ما تهزم السيارة أو يهزم أحد ينزل خلاص راح في دنيا تانية لحظة. قال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الوضع، يجلس إذا كان غضبان يقوم يتوضأ، لأن هذا من الشيطان، لأن الغضب هذا من الشيطان، كل هذا من الشيطان وصادر عن الشيطان، لكن قد يكون حسي يدفع الرجل هذا أن يمسك بتلابيبك، يدفع الرجل هذا ألا يسامحك، يدفع الرجل هذا أن يصدر قرارات، يدفع الرجل هذا أن يفعل كذا، كل هذا حاصل يا أخوان، كل هذا حاصل. نعم
فحصل نعم.
نعم.
فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد
ما تعلم محمد قتل صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ.
فقد بلغ.
فقد
قاتلوا عن دينكم. الله أكبر. شوف ما في فتنة. هو يتشحط في دمه. كان قد قتل فقد بلغ. فقاتلوا عن دينكم. وأنس يقول لما مر على جماعة قد جلسوا وضعوا سيوفهم، قال: ما لماذا صنعتم هذا؟ قالوا: أما تعلم إن محمدا قد قتل؟ قال: قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. فالصحابة ما يفتنون والحمد لله. نعم. لكن لا شك أن هذا كان له أثر. نعم.
فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقرى، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيرزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكر ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها وساق بسنده عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن
حبرة
بثوب حبرة
عنبة على وزن عنبة. ضمها
ذكر في النهاية السنح بضم السين والنون.
ده كلام صاحب
في النهاية.
نعم. أي نعم. يبقى هو أضبط، هو ضبطنا بالفتح والسكون، بس ضبط الكتب لا يعتمد عليه، ضبط العلماء ولا ينظر. قال بالضم.
قال بضم السين والنون موضع أول المدينة فيه
بضم السين والنون. يبقى السنح. نعم. يبقى بالسنح. نعم. دائما الضبط يعتمد فيه على العلماء، ضبط العلماء اللي هو الضبط يقوم بضم السين بكذا بالباء الموحدة بالياء إنما ضبط الكتب هذا فيه إشكالات كثيرة. نعم.
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: وسيرزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. قال: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله
عنه ثبت عجيب. سبحان الله يا إخواني، ثبت عجيب. يعني موقف لأبي بكر رضي الله عنه أقامه الله عز وجل موقفا يعني يعجب منه الناس، كيف هذا الثبات وقيادة الأمة قبل أن يدفن رسول لحظة موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل أبو بكر يجد الناس هكذا. لا شك أنها فجيعة عظيمة يا إخواني، فجيعة عظيمة أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيعة أن يموت عالم سلفي سني من في عصرنا هذا بين يديك، وقد شرفت باللقاء عنه، تصبح وتمسي على دروسه وفجأة يموت، تكون فجيعة ولا لا يا إخوان؟ فجيعة عظيمة جدا. أحد أخوانك من طلبة العلم الصالحين الصديقين لو مات كان فجيعة، فكيف بالعالم الذي في عصرك؟ فكيف بالعالم الذي أعلم من ذلك؟ لو عندك ابن تيمية فمات، فكيف بأحمد إذا مات؟ فكيف ببكر إذا مات؟ فكيف برسول الله؟ يعني ما نتخيل الفجيعة وحجم هذا المصاب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فأنكرنا قلوبنا مجرد موت صلى الله عليه وسلم ودفن، قال: فما فرغ إلا وقد أنكرنا قلوبنا. ومع ذلك سبحان الله لا أحد يشك أن أبا بكر رضي الله عنه أعلى الأمة في هذا التعلق، لكنه مع ذلك ويدخل المسجد ويجد هذا، سبحان الله يقيمه الله عز وجل هذا المقام العظيم الذي حمد له وثبت الناس وصبرهم. وكأن ما يحفظ هذه الآية إلا أبو بكر، مع أن الصحابة يحفظونها، مع أن الصحابة يحفظونها. فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سبحان الله، هذه الكلمة فيها أبعاد يا إخواني، أبعاد عظيمة. هي خلاصة القرآن، هي خلاصة الرسالة. إن هذه الأمة لا تتمحور على حول أشخاص فتموت بموتهم، وإن هذا الدين لا يتوقف على أشخاص فيموت بموتهم حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الدين ما مات بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودينه باق، وقد مات رسول الله ودينه باق. نعم النبي مات ولكن دينه باق، النبي ربى أمة على دين، حملوا هذا الدين و نشره في بقاع الأرض، وتلقته الأمة العلماء عن من سبقهم وكذا، ويبقى دي السلسلة موصولة إلى آخر الزمان. فإن الدعوة ما تموت بموت أحد أبدا أبدا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. بس تعميق المعنى هذا في الوقت هذا، معروف أن الإنسان عند الحدث يحصل له من الذهول، وقد حصل هذا للصحابة. أما رجل يثبت، لا شك أن هذا مقام أقامه الله ليحفظ هذه الأمة. فبعض الناس قد يهلك عند هلكة شيخه، قد يذل عند ذلة شيخه، قد ينحرف عند انحراف شيخه. ولهذا ما تعلق الدين بشخص أبدا أبدا. هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من هذا، ينضاف إلى هذا المعنى اللي هو معنى أن الإنسان ما ينحرف إذا انحرف شيخه، ولا ينتكس ولا يخطئ أخطاء شيخه، بل هو يصوب إذا أخطأ الشيخ ولا ينحرف معه، لأن علاقة بشيخ علاقة هداية، علاقة استقامة. فمتى كان على الاستقامة كان معه إلا فلا. أما النبي على الاستقامة محضة صلى الله عليه وسلم، لكن الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الدين وكذا وكذا، ومع ذلك لما مات أقام الله عز وجل من يواصل نشر هذا الدين وتعليم هذا الدين الأمة. لهذا قال أبو بكر: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. احنا ما نعبد محمد، محمد صلى الله عليه وسلم دلنا على العبادة، لسنا نعبد الرسول، لسنا نستغفر الرسول، لسنا نتوب إلى الرسول، لسنا نؤله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نجعله ربا. هو رسول بلغ البلاغ المبين، صدق فيما بلغ ونصح وجاهد في الله حق الجهاد، لكن دين الله سبحانه وتعالى مستمر باق. فينبغي إن كنا أتباع محمد على الحقيقة أن نواصل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المحب لمن يحب مطيع. فهذه كلمات رائعة، ثم تلا الآية كأنها نزلت الساعة. فجلس الصحابة رضوان الله عليهم لما تليت الآية، ثم انطلق أبو بكر إلى السقيفة لما علم أن الأنصار قد اجتمعوا. أمور سبحان الله، أزمات في دقائق، أزمات قبل أن يدفن رسول الله. موت النبي صلى الله عليه وسلم أزمة في وسط الصحابة، بدد هذا أبو بكر رضي الله عنه بعد فضل الله. أزمة في السقيفة، هذه أمور تكاد تعصف بالأمة. انطلق أبو بكر إلى السقيفة وأزال هذا الخلاف وجمع الأمة، ارتد من ارتد من العرب فأقام الجيوش وأرسل جيش أسامة
وما كان يقبل شيئا غير الاتباع والجهاد في سبيل الله ويعلم أن الله ناصر دينه. والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن شيء عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت، مع أنها خلافة لم تدم أكثر من سنتين إلا ببضعة أشهر، لكن كانت خلافة عظيمة سبحان الله عظيمة. صحيح ما حصلت فتوحات، لكن حصل التثبيت الذي هو أس الفتوحات، وهدأت الأوضاع واستقر الإسلام في المدينة، وأدب الصديق رضي الله عنه المرتدين والمدعين النبوة. سبحان الله كانت أزمات صعبة يا إخواني، أزمات مبكرة، ما أخذ الصحابة يعني نفسا بعد موت رسول الله. بمجرد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال إن من قال إن محمدا متى ضربت بسيف هذا، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى إلى ربه وعاد. ثم خبر السقيفة ثم الارتداد، الله المستعان. ولكن أبو بكر رضي الله عنه يظهر فضله في هذه المواقف. أرأيتم كيف أبو بكر خير هذه الأمة؟ كيف أبو بكر رضي الله عنه الموفق رضي الله عنه الذي جعل مراد على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لئن كان ذلك فلقد صدق. ما وجد النبي في يوما تلعثما ولا عدم فهم ولا عدم استجابة أو سرعة في استجابة، وإنما هو رضي الله عنه الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم صادقا وفيا، وهو صاحب في الغار إلا تظروف، فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول الصحابي لا تحزن إن الله معنا، وهو الذي صدق بعد موته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا دكتور علي، بدا التابعي مش أبو سلمة الصحابي. نعم.
قال وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقل رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. وقال أبو القاسم الطبراني
هذا من يكون غلطا تعرف صعوبة الموقف، يعني ممكن واحد فيكم يقول لي يقول يعني أنا لو كنت يعني ما يبعد أن يكون موقفي كموقف أبو بكر، ليه أفضل أنت من عمر؟ هذا موقف عمر، ومن عمر يا أخواني؟ من عمر؟ ومع ذلك حصله، فلك أن تخيل بقى مصاب عمر حاله كهذا، يبقى إذن ما حجم هذا المصاب؟ ما حجم؟ أنا بنقول لكم يا أخوان شوفوا جنازات أهل العلم، شوفوا جنازة ابن باس كده طلعوها، شوفوا جنازة العثمين طلعوها، والله يا أخواني سبحان الله تجد مصاب عظيم. ابن باز ومن ابن باز هذا؟ ومن ألباني ومن ابن عثيمين؟ بالنسبة للأئمة ماذا لو كان ابن عبد الوهاب الذي أحيى الله عز وجل به التوحيد ولا يبغض هذا الرجل إلا منافق زنديق، لا يبغض في دعوته إلا منافق زنديق. ليه يا أخواني؟ ليس لشخصه، لدعوته. أنا أبغض كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، أنا أبغض رجلا وضع الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة والمواضع الستة في السيرة ومسائل الجاهلية والفرق بين المسلم والمشرك والدعوة العظيمة التي أقامها الله على يدي هذا الرجل بعد شرك ضرب بأطنابه. أنا أبغض ابن عبد الوهاب، ماذا عندي ابن عواب؟ أخذ ميراثي من أبي، أنا أبغضه لماذا؟ مبغض ابن عبد الوهاب مبغض التوحيد، مبغض ابن عبد الوهاب مبغض السنة، مبغض ابن عبد الوهاب مبغض دين محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا لو كان شيخ ابن عبد الوهاب فمات؟ ماذا لو كان شيخ ابن تيمية الذي هو أعظم من عبد الوهاب فمات؟ ماذا لو كان شيخ، انظر ابن القيم كيف تحدث عن شيخ ابن تيمية، من هو ابن تيمية هذا؟ من هو ابن تيمية؟ على فكرة إخواني احنا أمثال هؤلاء قد نقرأ في الكتب، لكن ما نتخيل هؤلاء في ديانتهم وحجمهم لو كنا نعيشهم ففقدوا من بين أظهرنا، ما تتخيل هذا سبحان الله. نعم.
قال أبو القاسم الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لا أقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟ وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له، ولهذا قال كتابا مؤجلا كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما قال ابن أبي حاتم وساق بسنده.
فإذا علم أن أجلا هو مكتوب وأن رزقا هو مكتوب اطمأنت النفوس وسعت في تحصيل مراضي الله عز وجل وصبرت على ما قدر الله لها، فالرزق مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص، والأجل مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص. وأما قول سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، للعلماء فيها قولان، وما ينقص من عمره قيل وما ينقص من عمر آخر، وما يعمر معمر ولا ينقص من عمر آخر إلا في كتاب، وقيل المعنى ما سبق به علم الله عز وجل فيما كتب في لوح المحفوظ، لكن قد يحصل أشياء تتبدل بما في أيدي الملائكة بناء على أسباب قدرها الله عز وجل، مثل صلة الأرحام وكذا، قد يحصل زيادة في العمر، وآخر قد ينقص من عمره بسبب التخلف عن هذا، فيكون هذا بما جرى بعلم الله عز وجل السابق، نعم، لا بما خالف الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكذلك الرزق. ولهذا قال جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. إذا علم الإنسان ذلك يا إخواني اطمأن، وما سعى في تحصيل الرزق بالحرام، فالتمسك بالحلال لا يضيع منك رزقا، والإقبال على الحرام لا يزيد في رزقك، لكن فرق أن الله عز وجل جعل رزقك حراما فكان ابتلاء، فاصبر على مسألة الأرزاق وإياك، فإنه لن يأتيك شيء أزيد مما رزقك الله، لكن من خذلان الله لك أن يجعل هذا الرزق حراما لك، لهذا اتق الله. فلا أجل يتقدم وتأخر، ولا رزق يتقدم وتأخر، ولا ذرة يمكن أن يحدث لك واحد إلا بقدر من الله عز وجل سابق. لهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا ابن عباس هذا كما عند الترمذي لما قال يا غلام إني أعلمك كلمات، إلى أن قال وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى لا الوسائط تقدم أو تؤخر، ولا الشفاعة، ولا الجبن يقدم أو يؤخر، لبرز الذي كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم، لو قدر الله لك القتل تموت على فراشك ما على فراشك. سبحان الله يا رب، رجل يقف يقف بالسيارة عند بيتي، واقف نصف ساعة، سيارة أحدث موديل، واقف بالبيت، واقف يتكلم مع واحد في السيارة نصف ساعة، فجاء صاحب تكتب دخل فيه وهو واقف، سيارة أحدث موديل صدمها له، وهو تجد وهو يقود بقى تلاقي راح القاهرة تلاقي راح اسكندرية في غاية من الحرص حتى لا يصدم، سيارة جديدة صعبانة عليه خلاص، لا وهو واقف بقى كده، واقف نصف ساعة على الأقل واقف أمام بيتي، فجاء توك توك فدخل في السيارة فصدمه وهو واقف. وقد تقفز السيارة إلى صاحب محل يجلس على دكانه داخل محله، صح ولا لا؟ إحدى زوجات بعض إخواننا شوف فرسة تهيج وتدخل على تترك صاحبها ثم تدخل على محل رجل نجار في محله، تدخل في المحل ثم تخرج من المحل وتكسر له ثم تخرج من المحل وكذا وكذا، وزوجة الأخ نزلة تجيب حاجة وهي نزلة جاءت هذه فشبك ثيابها في العربة هذه فحصل لها ما حصل وهي نزلة من بيتها، شوف تنزل عشان الفرس هذه تأتيها وتفعل فيها كذا وكذا. سبحان الله، فإذا يعني مواقف عجيبة قد تقفز عليك السيارة أنت في محلك، قد يأتيك الموت وأنت على فراشك بطريقة أخرى، إذن لا نامت أعين جبناء. بينما خالد ابن الوليد يموت على فراشه. خالد يموت على فراشه. خالد الذي ما ترك القتال لا وهو مشرك ولا وهو مسلم. سبحان الله. نعم. ما أدري والله ما أدري ما أدري لا توسوسه. استعيذ بالله من الوسوسة.
عن حبيب بن صهبان قال قال رجل من المسلمين
كيف أشكل عليك بغض معبود بغض التوحيد يشكل عليك بعد الشرح هذا يشكل عليك كيف يشكل بغض ابن عباب بغض للتوحيد بغض ابن عباب بغض للسنة كيف يشكل عليك يبقى بغض للتوحيد ها ايه الاشكاليه كيف يكفر مبغض التوحيد مبغض التوحيد مبغض ابن عبد مبغض التوحيد كيف تقصد لان ما يبغض ابن عبد الوهاب الا رجل يبغض التوحيد ويبغض دعوة محمد صلى الله عليه وسلم من اللي يبغض ابن عبد الوهاب اليوم هات لي الله واحد رجلا سلما يبغض ابن عبد الوهاب من هو أبغضه ابن باز ولا أبغضه الألباني ولا أبغضه مقبل ولا أبغضه العثيمين ولا أنت تبغضه أنت تبغضه كما قيل من طعن في معاوية في طعن من طعن من تكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الناس قد يضحك عليه أيضا ويطعن في معاوية لكن العلماء ما قالوا كذا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام فإنه زنديق فإنه زنديق لأن المبغض لهؤلاء مبغض لما يحملونه مبغض لما يحملونه ما هو مبغض لشخصه مبغض لما يحملونه فما يشكل هذا المعنى هذا معروف استعمل في الصحابة واستعمل في من بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا في الأئمة كانوا يمتحنون الناس بالرجال ولا لا إذا رأيت الرجل يبغض فلان فافعل أنه صاحب بدعة ليه يمتحن بالرجال يسأل من أتى من خراسان يسأل عن رجل يقال تحبه أو تبغضه يسأل من أتى لنا من المغرب يقال تحب عن فلان تحب ولا ما تحبه فكان يمتحن بالرجال فلا يقال يعني هو الرجل كذا وكذا لا يمتحن بالرجال فالمعنى مراد ومقصود مقصود الأئمة استعملوه مع الصحابة رضوان الله عليهم واخد بالك مع التابعين مع الأئمة وكذا إذا رأى الرجل يبغض فلانا فاعلم أنه صاحبه وإذا رأى الرجل يحب فلانا فاعلم أنه صاحب سنة أنا أفرق يعني في 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 مسلكك بين بغض أحمد بن حنبل أو حبه وبين بغض أحمد بن دؤاد أو حبه من أبغض أحمد بن حنبل وحب ابن دؤاد هذا رجل إيه بما تحكم عليه ومن عكس بما تحكم له لهذا يقال المبغض ابن عبد الوهاب مبغض للتوحيد ولهذا من المبغض ابن الوهاب أحمد عمر هاشم ولا علي جمعة ولا سعد الدين هلالي ولا من مجدول المبغضون يا أخواني هؤلاء ما رأينا رجلا منهم على هذا طيب هاي يقول لك بعض العوام هو ما يدري الناس خلاص هو على طريقة أسلافه وعلى طريقة أسلافه هو مبغض للتوحيد فعلا لكن يبقى بقى إعذار مع عدم إعذار دي مسألة أخرى لكن لا شك حتى من العوام الآن اللي يتبع فلانا هذا فلا شك أنه مبغض للتوحيد اللي هو دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وابن عبد الوهاب ماذا عنده إلا التوحيد هذا ودعوة الناس إلى ما كان عليه النبي والصحابة ولهذا حتى العامي اللي ينطق بس ابن عبد الوهاب ويطعن فيه تجد عنده هذا الزيغ معروف من أبوك الذي ما عند ابن عبد يبغض ابن عبد الوهاب إنما صوفي قبوري إما رأس وإما مقلد وكلاهما زائغ يبقى بقى مسألة إعذار ده حاجة تانية ما لناش دعوة لكن هو زائغ ولا ما هو بزائغ ولهذا ما يبغضه إلا صوفي محترق قبوري عمي كان أو رأس عمي كان أو رأس يقول لك أنتوا وهابية أنتوا كذا أنتوا كذا أما العم السالم ما يقول هذا الكلام لأن لا أعرف ابن عبواب لا سلبا ولا إيجابا لكن واحد يرتقي ليقول أنتم وهابية وأنتم مش عارف إيه هات لي واحد سالم كده هات لي واحد يريد النجاة ويريد الهداية وكذا ويقول هذه الكلمات ويقول هذه الكلمات ما يقولها إلا واحد تلوث بهذا إما رأس داعية وإما عامي قلد هذا الرأس والطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. لماذا احنا ما سببنا لعبد الوهاب ولو كنا صغارا؟ لماذا؟ نعم
لو جاءت الصورة مشوشة.
نعم
لو جاءت الصورة بحول عبد الوهاب مشوشة فأبغض،
هو زائغ، هو بيبغض دعوته، يبغض دعوته. لكن يبقى بقى هو معذور أو غير معذور، قد يعذر. لكن احنا نتكلم عن مسالك، هو هذا زيغ ولا ما هو بزيغ؟ هذا زيغ. هل الزيغ كانت نتيجته ان هو يعلم وحاربه بعلم هو مقلد؟ المهم ان هذا زيغ، ان هذا زيغ. ولهذا تجده في عند القبور، او تجده في ساحات محاربة ائمة السنة دائما، او تجده مقبل على وسائل الاعلام جعلها مصدرة يتلقى منها ويتلقى عنها. لكن هذا زيغ لا شك. لكن يبقى بقى عذر او عدم عذره، نعم هذا عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا رجل معذور فعلا، ان ممكن يلبس عليه من دعاة سوء وكذا فيبغض ابن عبد الوهاب. لكن يبغض ابن عبد الوهاب لماذا؟ هما بيقولوا ايه؟ يبغض ابن عبد الوهاب يقولوا ماذا؟ فاذا هو ارتمى في احضانهم. مسلكه هذا زيغ ولا ما هو بزيغ؟ مسلكه هذا زيغ. نعم.
وعن حبيب بن صهبان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى
صهبان؟ قال في علي، قال في علي في 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 من في من ولاه وعاده، مع أن قد يحصل لا يحب إلى مؤمن تقسيما ولا يبغض إلى منافق. طيب ها، مع أن قد يلبس على الناس في علي ولا ما يلبس. طيب النبي قال إيه في الصحيحين في الأنصار والمهاجرين؟ في الأنصار إذا طيب إذا ومع ذلك قد يحصل تلبيس، ومع ذلك قد يحصل تلبيس، قد يحصل تلبيس في علي، قد يحصل تلبيس في معاوية، قد يحصل تلبيس في الأنصار، قد يحصل تلبيس في المهاجرين. أما مسائل، أما مسائل إعذار لبعض الأشخاص ولبعض الأفراد، ما يجي واحد يقول ما أبغض أحمد إلا من يبغض السنة، إلا رجل كان مش عارف إيه فكان إحنا ماشي. دي تعميم. ما يبغض عليا إلا منافق، إلا رجل جاء واحد فعلم فأقنعه. ما يبغض أبا هريرة إلا مبغض للسنة، إلا رجل نشأ فعلمه مشايخه. ما هو بالاستثناء دي لازم أن تلزمه في كل سياق تقول هذا الكلام. انتم منتبهين يا اخواني؟ اما تعميم القضيه على جميع الافراد محيط البشر بقى، نجيب كل بقى مبغض لابو هريره، فيمكن واحد مسكين علمه دكتور في الجامعه بان ابو هريره هذا انما كان يحدث بشبع بطنه، يعطي ياكل ويحدث ياكل ويحدث، والرجل هذا جاي فاقتنع بهذا وصار يبغض ابو هريره. واخد بالك؟ نقول بس يا شيخ تعالى ما انت بتقول ما يبغض ابو هريره الا مبغض السنه، في رجل كان عندنا هذا الرجل كذا. القواعد ما يقال فيها هذا، قواعد ما يقال فيها هذا. فما يبغض اداره رجل على احد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهموا عليه في احد فاتهمه على الاسلام، ما نقول الا رجل قال له كذا وكذا وكذا الى اخره. معروف ان احد الناس اخواني يختلف بالحكم عن النوع، حكم عن النوع، الحكم العام ما يلزم فيه استثناء، واخد بالك؟ ولهذا حتى في نصوص الوعيد من اهل السنه من قال لا تفسر اتركوها، ما تفسر، ما تقول من غشنا فليس منا، يعني المراد ليس منا يعني على طريقتنا وعلى على هدينا وكذا، دعها هكذا. لكن لا يعني هذا ان الحكم هتبع كل فرد من افراد. والا تعال انت جاي منين؟ جاي من المغرب، جاي من بغداد، ها ما تقول في احمد ويفتلونه باحمد، يفتلونه بابي زرعه، يفتلونه بفلان بعلان، نمتحن الناس اليوم بابن باز وبالالباني وبابن عثيمين، نمتحنهم الناس اليوم. اللي يبغض هذا ابن باز هذا منحرف، اللي يبغض الالباني هذا منحرف، مع انه قد يحصل واحد من الناس ابغض هؤلاء لعلم دخل إليه خطأ وكذا. فنقول هل يترتب الحكم على هذا المعين؟ دي مسألة أخرى يا إخواني، دي مسألة أخرى. فاستيعاب أفراد غير وضع قواعد، إذا رأيت الرجل يبغض ابن عبد الوهاب فنعم هذا مبغض للتوحيد، هذا مبغض للسنة. إذا رأيت الرجل يبغض ابن تيمية، يبغض أحمد بن حنبل، يبغض كذا كذا كذا، اعرف أنه مبغض للسنة. طب يأتي واحد من الناس إنما غرر به في في في, في قاعة محاضرات في جامعة، في وسيلة إعلام، في معلومة خطأ دخلت إليه، هذا ما يعكر على القاعدة العامة، هذا ما يعكر على القاعدة العامة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أبي هريرة ما يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. في علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام رضي الله عنه، فما بالك في أبي بكر وعمر وعثمان وكذا وكذا. في الأنصار قال هذا الكلام، في المهاجرين قال هذا الكلام، أئمة السنة قال هذا الكلام. في أفراد، في أفراد، في أفراد، في أحمد ابن حنبل، في أبي زرعة، في حماد بن سلمة، في حماد بن سلمة، في هؤلاء خير في أئمة السنة. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: وإن قال قائل فالرافضة الذين
لا نريد أن تأثروا بالحزب الرسلاني وخلافه أو بطريقة الجرح اللي عند الناس اليوم، إذا أراد واحد يخرج لك والله يخرج لك ما لو تجرأ لأخرجه في كتاب الله، يعني وكأن الأحياء من يقول يعني لماذا يقول الله عز وجل وما يقتل من متعمدنا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله، مش ده إجمال ممكن يفهم منه خروج الكافرين؟ يعني لو الآية فيها يعني خالدا فيها مع ما حد يقول تحت المشيئة، كأنه يريد أن يقول هذا إذا أراد، لكن إذا جاء في شيخه ما قصد وما أراد. فتستطيع أنك أنت تضع واخذ بالك على كل مقولة ما تشاء أنت من أمور. نعم، لكن نتبع السلف في طريق خطيب. السلف قالوا هذا في أفراد وأشخاص، وكتب السنة مليئة بهذا، في اعتقاد ابن المديني، في شرح سنة البربهاري: إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض فلان وفلان وفلان فاعلم أنه صاحب بدعة. نعم.
قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغضين لأبي بكر، لأنه لم يكن في الصحابة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولا كان فيهم أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، فبغضه من أعظم آيات النفاق. ولهذا لا يوجد المنافقون في طائفة أعظم منها في مبغضيه، كالنصيرية والإسماعيلية وغيرهم. وإن قال قائل فالرافضة الذين يبغضونه يظنون أنه كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يذكر لهم من الأخبار التي تقتضي أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم
يعني
وأهل
بيته، يعني غرر بهم، يعني وضعوا أخبار أنه كان يبغض النبي. نعم.
فأبغضوه لذلك. قيل: إن كان هذا عذرا يمنع نفاق الذين يبغضونه جهلا وتأويلا، فكذلك المبغضون لعلي الذين اعتقدوا أنه كافر مرتد أو ظالم فاسق، فأبغضوه لبغضه لدين الإسلام أو لما أحبه الله وأمر به من العدل، ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق وأراد علوا في الأرض وفسادا وكان كفرعون ونحوه. فإن هؤلاء وإن كانوا جهالا فليسوا بأجهل ممن اعتقد في عمر أنه فرعون هذه الأمة، فإن لم يكن بغض أولئك لأبي بكر وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم، فكذلك بغض هؤلاء لعلي بطريق الأولى والأحرى. وإن كان بغض علي نفاقا وإن كان المبغض جاهلا متأولا، فبغض أبي بكر وعمر أولى أن يكون نفاقا حينئذ وإن كان المبغض جاهلا متأولا.
يعني إلزامات، يعني إلزامات، فيقولون اعذرونا، ولأنه قد علمنا نحن كروافض علمنا أشياء ما ثبت ما عرفنا غيرها وغرر بنا وكذا وكذا. يقال نفس المسألة: إذا أردتم الاعتذار عن هذا وأنكم معذورون فاعذروا أيضا من أبغض علي، لأنه أيضا علم أخبارا وأشياء أيضا وكذا وكذا، فأبغض فاعذروا من حكم عليهم بالنفاق لجهالته، كما تطلبون أن يعني الإعذار لكم لما أبغضتم أبا بكر نفاقا بجهل. نعم.
قال: عن حبيب بن صهبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي.
الامتحان بالرجال كثير كثير، الامتحان بالرجال كثير.
نعم. لكن أي رجال يا أخوان؟ ما كل واحد ممكن يعمل شيخه هو الرجل، إذا ليتكلم فيه ليطعن فيه هشام البيلي فإنه يطعن في السنة ومش عارف لا، وكل واحد يجيب لك واحد يمتحن به الناس، لا، إنما هؤلاء الذين تلقتهم الأمة بالقبول وزكتهم الأمة، ابتلاء الامتحان بأحمد، الامتحان بحماد، الامتحان بالبخاري، الامتحان في عصرنا بابن باز، بالعثيمين، بالألباني، بمقبل، الامتحان بهؤلاء. ما يبغض ابن باز ولا ابن عثيمين إلا زائغ، يبغضوا ليه؟ يبغضوا ليه؟ ولا الألباني ولا هؤلاء يبغضوا ليه؟ ولهذا سبحان الله تجد واحد من هؤلاء إذا بدأ الطريق في الطعن في ابن باز والألباني وكذا، انتظر متى سيطعن في ابن تيمية ومتى يطعن. وهذا حصل. كان زمان الألباني وابن باز عند ناس أئمة سنة خلاص، وناس يدعون ناس، فجأة كده الألباني عنده كذا بقى جهمي، الباني بقى جهمي، فجأة بقى ابن تيمية مبتدع، فجأة بقى ابن عبد البر والذهبي، وجاءت السلسلة، وجاءت بقي الصحابة، والله أعلم السلسلة ستصل إلى أي مدى بعد ذلك. فإذا أول ما يبغض في هؤلاء ليه يا أخواني؟ لأن زي الألباني رحمه الله تعالى الأمة اتفقت، اللي هي الأمة المعتبرة، يعني ابن باز والعثيمين وابن باز والعثيمين والفوزة، كل هؤلاء اتفقوا على جلالة الرجل، كذلك ابن باز اتفقوا هم أيضا على جلالته. ومحال لو كان هذا جهميا وهذا مرجئيا وهذا كذا وكذا وكذا أن الأمة يغرر بها في رؤوسها، رؤوس الأمة يغرر بها، وأنا هشام البيلي على ماذا؟ نعم الأمة قد تنتقد ابن باز في قوله، قد تنتقد الألباني في قوله، قد تنتقد، لكن جهمي مرجئ يقول هذا، بس هذا قول له، إذن هو مرجئ وجهمي. ليس كل من قال قول المرجئة أو قول الجهمية يكون جهميا، ليس كل من قال هذا يكون هكذا. وهذا يا أخواني الذي يقلق مضاجع الحدادية، لما تفرق بين القول أو الفعل وبين القائل والفعل، هم لا يفرقون. ولهذا لما يجي واحد يدافع عن الألباني أو ابن باز في كلمة أخطأ فيها أو في زلة زلها ليمحو كما حصلت، هذا قرة عين الحداد، لأن يقول انظر إلى هذا الكذاب المفتري يقول ما حصل. لكن الشأن في طالب العلم أن يسلك للعالم مع وجود الزلة، فإذا به يصون الشريعة ويصون صاحب الزلة المعروف بالسنة والداعي إليه، حتى لا يضاف إلى الشريعة ما ليس منها بحجة الدفاع. أصل أنت لو قلت إن الألباني قال العبارة دي يبقى الحدادية هيستغل هذا ويبقى هيحصل مش عارف إيه. طب ما نفس المسألة، اللي يقول في البخاري في كذا أعداء السنة يستغلوا هذا في البخاري وطعنوا في البخاري وكذا كذا، إلا يقول البخاري حديث البخاري دي في وهم ابن عباس وكذا، يبقى أنت جرأت الناس، يبقى احنا نريد، يبقى خلاص ضاعت الشريعة. أقول لكم قال رسول الله، قال أبو بكر وعمر، ناقل اسكت لحسن، ممكن الرافض تستغل هذا الكلام، عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا القول سفيان، اسكت لحسن ممكن هذا يطعن في كذا. طب ما يقال للشيخ الألباني لما قيل في هذه الصورة وكذا، وأحمد يقول قال لسنا مقلدين أحمد، اسكت يا شيخ، ممكن الجامعة تستغل هذا الكلام وكذا، يبقى إذن انتهت المسألة راحت دي. لكن الشأن ماذا؟ الشأن أن تصون الشريعة فلا يضاف إليها زلات العلماء، وأن تصون الإمام فلا تنسب إليه أصول طائفة ولا مسمى طائفة، وإنما هي زلة تضع دائرة عين فلا تتجاوز الدائرة هذه، فالعالم عالم والزلة زلة حتى لا تضع، يبقى صمت العالم وصمت كذا. ولو اتخذت هذا باللازم أن هذا طعن في كذا، فسوف نأتيك بألف مثال على من تدافع عنه أنه تكلم في ابن تيمية وتكلم في أحمد وتكلم في كذا، يعني أمور اجتهادية هو يراها زلات. وما من عالم يا أخواني إلا وينتقد لآخر
في عالم برئ من هذا؟ ما من عالم. وقد يخطئ المنتقد وقد يصيب، حتى قال ابن تيمية في المنهاج إن اجتهاد ممكن يصل إلى أن يكفر واحد أخاه وأن يقاتل الواحد أخاه وهو معذور، أن تكفره وأنت معذور لأنك لم تكن صاحبه وإنما يغير لدين الله فظننت أنه أتى كذا وكذا وكذا. قال عمر في حاطب إنك منافق، قال دعني أرسل أضرب عنق هذا المنافق. قال الصحابي إنك منافق لآخر، إنك منافق تجادل عن المنافقين. وما كان حاطب منافقا ولا كان هذا الصحابي منافقا ولا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بهذا اللفظ، وإن اشتركوا مع القائل في كذا قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشأن كل الشأن أن تبرئ العالم مما لا تسقط العالم وفي نفس الوقت تنبه على زلته حتى لا تنضاف زلات العلماء وهي كثيرة، لم يخلو منها ابن تيمية ولم يخلو منها أحمد ولم يخلو منها أحد على الإطلاق. ولهذا ليه كلهم قالوا إذا صح الحديث هو مذهبي، إذا خالف قول رسول الله فضربه بقول عرض الحائط، يعني معناه أنك تخالف يا شافعي وتخالف يا أحمد وتخالف يا ابن تيمية وتخالف يا أبا حنيفة وتخالف يا كذا، لكن يدل على الحق مع التحريم. فإن قال القائل وما خطأه، فقلت هذا كلام الجهمي، هذا كلام المرجئ، هذا كلام كذا، هذا مخالف للدليل فلان، إذا كان في قضية اجتهادية هذا معروف يعني، يبقى إذن هذا ما الإشكال فيه. لكن قوم يعني إذا أرادوا إسقاط شخص التمسوا هذا وجعلوها يا إخواني في باب غير بابه، نعم، مع أنهم يقررون بأنه ما من عالم إلا وله زلات وينبغي أن ننزه الشريعة عن هذه الزلات وكذا وكذا. نعم الشاهد يعني. نعم.
قال عن حبيب بن صهبان قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة يعني دجلة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا.
يعني عايز تبقى خطيب كويس وناس تقول انت احسن خطيب ولا تريد وجه الله سيقال، تريد تتاجر بالدين تاخذ الاموال ستحصل، اللي يريد بعمل هذا امرا دنيويا يحصل، واحد مصنف كتب يريد من وراء ذلك اموال وكذا سيطبع الكتب ويحصل اموال، واحد يريد وظيفه وكذا سيحصل وظيفه، اما في الاخره فما لك من خلق ولا لك من اجر وثواب. نعم.
كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قالها هنا وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا
للمؤمن عندي ثم قال نعم
اقرأ عن نعيم بن حماد قال إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد فاتهمه في دينه.
طيب ليه يا أخوان مش ممكن واحد غره؟ ما ممكن واحد ضحك عليه وغره كذا؟ هل هذا القاعدة تستوعب؟
وإذا
أكيد يمكن في واحد غري به زي ما حنازة زي ما يقال أيضا دول حنبلة ودول متشددون ودول كذا وكذا. نعم.
وإذا رأيت
فاتهموا على إيه؟ على دين.
فاتهموا في دين.
في دين نعم.
وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهموا، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهموا في دين.
وهكذا بقى كل عصر بيضيف طبقة. يعني انت مثلا في عصرك الان ها لزام يا اخوان على اهل السنة ان يجلوا الناس السنة واهلها. فاذا قال البربهاري اذا رأيت الرجل هات نص البربهاري كده في نص البربهاري فيه وايضا تقريبا اعتقاد ابن المدينة وكذا ينضاف بقى. ففي عهد ابن عبدالوهاب يقال اذا رأيت الرجل يبغض ابن عبدالوهاب فكذا, في عهد ابن تيمية يقال اذا رأيت ابن عبدالوهاب من يبغض ابن تيمية فكذا, في عهد ابن باز من يبغض ابن باز. اذا جاء العالم في كل عصر الذي يجل السنة ويبينها للناس وكذا فتضيفه بشرط ان يكون هذا الايه الرجل قد عرف بسنته وعرف بمنهجه وعرف بنصر السنة وتلقت الأمة فضيلته بالقبول. نعم يقول شوف أعطي
قال وعن سفيان الثوري قال امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمرة.
نعم إذا رأيت الرجل هذا كلام مين؟ ابن عون بن معين. إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فتيموا على الإسلام, مع أن إجمال آخر في الإسلام ديت إجمال آخر يعني لنا أن نقول في الإسلام يعني كافر يعني خارج عن الإسلام يعني في الإسلام. فإذا هنقول بقى تتبعات في كل شيء, لكن المراد معروف يا أخوان, المراد معروف هذا إسلام ليس بسالم, إما إسلام الكمال وإما إسلام الواجب, إسلام ليس بسالم. نعم
قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت
الثالث مين؟ أنس بن مالك, أبا هريرة أنس منك ومن؟
سيد بن حضير.
وسيد بن حضير. نعم.
قال وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزيد بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة.
الله أكبر. طبقات.
وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر فأعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير وقال بقوله.
إذا ذكرهم بخير وقال بخير بعدها بشوية تلاقي يمكن في البغض يمكن خبير. فيعني الشاهد أن هذا يعني مسلك الأئمة رحمه الله تعالى بطريقة الأئمة رحمه الله, مع أن هذا يمكن أن تولد عليه الإيرادات هذه يعني تقول يعني ما في واحد ممكن واحد يبغض أحمد ممكن واحد فوهم هؤلاء عن أحمد كذا أو عن ابن معين كذا أو عن كذا أو كذا, ما هو بالغرض هذا. فلا يشكى على الإنسان مثل هذه الأشياء, إنما المراد التحذير من الطعن في هؤلاء وبغض هؤلاء. نعم. والعام نفسه الذي يبغض هؤلاء تبع لرؤاسهم هو عام مرتمل في أحضانه.
وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المدرسي
أعد وانظر
إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المدرسي
وبشر المدرسي
وثمامة أو أبا الهزيل أو هشاما الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء كانوا على الردة.
يعني يذكرون بخير يعني.
نعم.
فإن هؤلاء كانوا على
الردة.
نعم الله المستعان. الله المستعان. على الرد يلا إجمال رد يعني إسلام يعني كفرهم يعني كفر عيانهم. أنا أقول هؤلاء الذين يقول مثل هذه الكلمات والله يا أخواني والله لولا خشية أن قال هؤلاء يتجرؤون على الكتاب والسنة لقالوا لولا وضع في هذا ولولا وضع في هذا ولولا وضع في هذا. نعم ما أقصد يعني أخنا أحمد بهذا, أنا بتكلم عن مسلك عام يعني أخونا أحمد نحسبه على خير واستشكاله استشكال جيد وكل شيء, بس أنا بنكر عليه ليه؟ بنكر علي بحسبي مدتي بحسبي معرفته الطريقة, إنما لو واحد جديد هنقول تعالى تفضل يا شيخ أحمد هنا تعالى عايز يا حبيبي عايز يا ابني, لكن أنا يبقى رجل شايب معانا ويقول هذا طبعا الشايب له حكم آخر غير المستجد نعم ده المعنى يعني. نعم نعم وروي هذا بس ما ادري عن الحاطي بس كان ضمن أربعة أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه وهو الظاهر هنا يعني كان يؤم المهجرين الذين كانوا في مكة كانوا يؤمون قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.